أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه.
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
هذا بيان لانقطاع الصلة بين العبد وبين رحمه إذا أراد إرضاءهم على حساب معصية الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الرحم الذين نفعهم لن ينفعوا عند الله يوم القيامة. أراد أن يرضيهم بتجويز الاختلاط، رآهم غضبانين يقول فلان في العائلة ينهانا عن الاختلاط، ينهانا عن كذا وكذا. فجاء إنسان يود أن يكون له يد عند رحمه ويسرهم، يقول لا لا يجوز لكم هذا، هذا رجل متشدد اتركوه. كسب مودتهم وصاروا يقربونه ويحتفون به لأنه جاءهم برأي يحبونه. فمثل هذا مثلا يحذر بهذه الآية، هذه الرحم التي قطعت بها الصلة بينك وبين الله بهذه المعصية لن تنفعك، لأنها ستنقطع الصلاة يوم القيامة عند رب الأرض والسماوات ويقوم ميزان العدل، فتعرض نفسك للانتقام. فبدل أن تنكر عليهم وتبين لهم طريق الرشاد صرت تداهنهم وتقول لا بأس وتحمي صلتك بهم بهذه الفتوى الباطلة. فمثل هذا يوعظ بقوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. كذلك حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل بخطابه إلى المشركين يخبرهم أن النبي سيغزوهم وهذه جاسوسية للكفار، ومن في المسلمين؟ رسول الله. فلو أن الخطاب وصل إليهم لصنعوا ربما ما يشبه أو ما يسمى باليوم الكمين، ما يسمى اليوم بالكمين، فجلسوا بين جبلين أو جلسوا هذا، فانقذوا على المسلمين وقتلوهم عن بكرة أبيهم وفيهم رسول الله. هذا كله من أجل أن يكون له مودة عند كفار قريش يحمي بها قرابته ورحمه. فبين الرب أن هؤلاء الذين تريد أن ترضيهم بمعصية الله وموالاتهم وإظهار المودة لهم من أجل أن ترضى الرحم عنك وتزيد محبة لك لن ينفعوك، لن ينفعك هذا الرحم. وهذا تحذير من الرب لكل من لبس عليه الشيطان في أمر الرحم أن يعطف حكم الله من التحريم إلى الكراهة أو من التحريم إلى الجواز، ويستجيز لرحمه شيء حرمه الله من أجل إرضاءهم، أو يفعل معصية من أجل إرضاءهم. يقول: ما أحد يجيك من أولاد عمك ولا أولاد خالك ولا أحد يجيك العرس إذا ما سويت طرب وحطيت عند الرجال فرق موسيقية. فإذا جاء يضع يقول: ما أحد يجي، خلاص قولوا لهم في فرقة موسيقية وفي شاشة عرض وغير ذلك من الأشياء المحرمة. فينذر أيضا بهذا، يقال: ترى رحمك هذا اللي رضيتهم عشان يجون العرس وأطعمتهم وعصيت الله بهم لن ينفعوك يوم القيامة، تنقطع الصلات، ما تبقى إلا صلة واحدة ما بينك وبين الله هي اللي تنفعك. وأفتى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أن من كان له رحم وكانوا يشاهدون القنوات الفضائية طوال اليوم، يعني هم شغلين في المجلس القنوات الفضائية من تمثيلية إلى مذيعة تكشف عن رأسها وتلقي الأخبار من معصية إلى معصية، قال: تسقط صلتهم. فيأتيك الشيطان يقول: لا، صلهم، ارضيهم بالصلة، أرضيتهم جلست معهم في المنكر فأنت صاحب منكر مثلهم لأنك ما قمت من المجلس وما أنكرت عليهم. فحينئذ قال شيخنا العلامة بن باز: تسقط الصلة. فقال: مستعد. يأتي الشيطان يقول: خلك، اصبر، حتى لو ترتب على ذلك معصية ارضهم، إن معكم في الدنيا وين تروح؟ فيقال له حينئذ أيضا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. وهذا تحديد، تحذير أن الله سبحانه وتعالى بصير بأعمالكم، ما فعلت ما تفعلون لوجهه، ما تفعلون من أمور تكون على غير مرضاته فهو بصير بها ظاهرا وباطنا. ثم دعا للتأسي بإبراهيم بعد أن ذكر الرحم سبحانه وتعالى وأنها لن تنفع، دعا للتأسي إبراهيم. ليش رجع إلى إبراهيم عليه السلام؟ لأنه أولا أمة، كان أمة ورآه النبي ليلة أسري به في السماء السابعة متكئ على البيت المعمور وهو أبو الأنبياء وأشبه الناس به رسول الله، فهو من ذرية إبراهيم، هو جد الأكبر. فدعا الله عباده للتأسي بإبراهيم لأنه تبرأ من قومه ورحمه لما عبدوا الأصنام، فتكون عبرة لمن؟ لمثل حاطب، ومن كان على طريقته قبل التوبة لا شك، في من يظهر المودة للرحم على وإن أدى ذلك لمعصية الله. فقال قد كانت لكم أسوة حسنة، قدوة، حسنة، لأن قدوة إما تكون سيئة وإما تكون حسنة، فعلى من أراد أن يقتدى به أن يصلح نفسه أولا حتى يكون قدوة حسنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. روح قل لي دول وطوا صوتهم بالقراءة الله يهديهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم به قولا وفعلا والذين معه من المؤمنين. هل وادوا قومهم من الكافرين لأجل رحم؟ إبراهيم واد أبوه؟ ما واده، قد كان يدعوه يقول لي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فلم يواده إبراهيم عليه السلام، بل نصحه وأنكر عليه. قال لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، أي به قولا وفعلا، والذين معه من المؤمنين. إذ قالوا لقومهم إن براء، تبرأوا منهم، هذا أول دلائل الانقياد للرب ظاهرا وباطنا، أنه يتبرأ من فعل أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه وقومه وفصيلته التي تؤويه، يتبرأ منهم ويواجههم بهذا وينكر عليهم كما فعل إبراهيم. فقال الله تأسوا بإبراهيم حيث أنه لم تجره مودة رحمه إلى معصية ربه فيهم أو لأجلهم. قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم أي أنكرناكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وهذا فيه رد على جماعة الإخوان المسلمين، فإنهم يتوسعون في المودة وإظهارها حتى على أعداء الله، فيظهرون المودة للرافضة ويثنون على الخميني، بل ويثنون على الباباوات كما قال القرضاوي يرحم الله يوحنا القس، هذا الكافر كان إيش؟ كان يعمل عملا حسنة وأشياء إلى، أو كما قال يثني عليه بعد موته، مع أن الله يقول، النبي يقول أنتم شهداء الله في الأرض، فدعا له بالرحمة وأظهر فضله. رجل كفر بالله، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فخالف رب العالمين، هؤلاء حقهم بما أن لعنهم الله ما دام ماتوا على الكفر أن يلعنوا، ولا يشهد به فيثنى عليهم فيرحموا. فنهى الله المؤمنين نهى الله النبي والمؤمنين يستغفروا الذين كفروا الذين أشركوا. وأي شرك أعظم من دعوة عيسى من دون الله؟ فإنه قرأ القرآن وعرف أن الله نهى عن ذلك، فلماذا يخالف؟ فإن الله غضب على اليهود يتعلمون العلم ولا يعملون به. فحق الإخوان المسلمين بدل ما يتودد للرافضة ويثنوا على الخميني ويثنوا على البابوات أن يفعلوا مثل إبراهيم يتأسوا به، يقول الكفرة إن براء منكم كفرنا بكم وبدأ وبما تعبدون من دون الله وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أما يشاركوهم في ما يسمى بالمؤتمرات هذه وحدة الأديان، نعوذ بالله. أهم شيء يكون عند الإنسان دين سماوي يؤمن بالله. كيف يؤمن؟ ما هي مشكلة؟ كل واحد يحترم دين الثاني إلى آخره، يتكلم في الأشياء المشتركة، كيف نساعد بعض، كيف كذا، كلنا لنا له مذهبه وله دينه، لكم دينكم ولي دين. هذه على وزن إيش؟ سددوا وقاربوا. هذه عكس الآية، لنا دينكم لكم دينكم ولي دين، هي توافق قول إبراهيم إن براء تبرؤ. هذا كيف فهموهم؟ تودوك جارك كل شيء، يا أخي هذا يقول إن الله هو المسيح، لكم دينكم ولي دين، يعني امشي معهم خلاص، لكم دينكم ولي دين. طيب هذا تبرؤ، يعني إذا فهمت هذه الآية ستقول له ترى أنا متبرئ من عبادتك لعيسى كما قالها إبراهيم لقومه، إن لا أنا لا أعبد إلا الله، فلا تعبد يا فلان إلا الله، تعالي لك كلمة سواء بيني وبينك، لا نعبد أنا وأنت إلا الله. أما تمشي معه وتضاحكه وتوده، فإذا قيل لك قائل أنت تؤانس لغير الدين، يقول نعم، لأن الله قال لكم دينكم ولدين. هل قال رب العالمين نستمر في العلاقة معهم و... بل قال لا في النهي عن الصداقة قد يأس من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأس من الآخرة، نهى عن مصادقتهم وأمرك أن تكون معهم كإبراهيم، لأن الله قال لقد كان لكم أسوة حسنة. فإذا ما تأسيت به وتأسيت بالإخوان المسلمين خالط رب العالمين، إن عندك أسوتين الآن، أسوة من هؤلاء الذين يميعون دين الله ويدهنون فيه الإخوان المسلمين، يثنون على الخميني ويثنون على البابوات ويهنون بالكريسمس أو يجيزونه، أو خط إبراهيم. الله دعا إلى خط إبراهيم، أنتم تقولون الإسلام هو الحل، أليس الإسلام اتباع القرآن؟ أليس القرآن تبرؤ من الكفار؟ فكيف تظهر المودة للخميني وتقول له إنجازات يعني عظيمة، أو له صبر له وهو المجرم الذي دعا غير الله والذي سن لهم أعمال الجاهلية الأولى في الدين، وتثنون عليه نعم ويرحم الله يوحنا. ولذلك أمير البلاد في الأمن تعجب، وحق له أن يتعجب، قيل لأحد كبار لعله جماعة الإخوان من أسوتك في الدين؟ قال أسوتي في الدين حسن البنا. قال فتعجبته، فلما لم يقل رسول الله؟ مع أن الله دعا في هذه الآية وفي آية أخرى للتأسي بالرسول، في هذه الآية بإبراهيم وفي آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة قدوة، فإذا قيلك من قدوتك قل رسول الله، ليش تقول حسن البنا؟ هذا هو التحزب، أن تجعل لك قدوة تحتكم إليها دون الرسول فتوالي وتعادي فيها، هذا هو التحزب. قال الله ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، هذا هو من أسباب تفريق الدين، أن تعجب بدين شخص دون الرسول، وتجعل منظارك عليه لتجعل من يتبعك يتبعونه، وإذا خالفوه كرهتهم، فحينئذ جعلته شريك للنبي في الاتباع، وهذا يخالف شهادة أن محمد رسول الله، لأنه فيها لا يطاع الله إلا بما شرع. فأنت تطيع الله بما شرع حسن البنا ولا ما شرع الرسول؟ شرع الرسول. فإذا تطيع الله بشرع حسن البنا وأنه من شرعه أن تحت مظلة الإسلام نتهاون مع المشركين ونوادهم ونتعاون معهم ونظهر لهم المودة ونثني على رؤوسهم المجرمين الذين أشركوا ودعوا غير رب العالمين، على خط حسن البنا، خط الرسول الذي شق لنا الطريق، قال إنا لا نستعين بمشرك، قال الإمام أحمد وهو الذي مشى على خط الرسول، قال لا ينبغي التعاون مع أهل البدع، أي كلمات أناس تبعوا الرسول أئمة الدين، وقال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وجاء عن ابن عاصم قال أهلكت بني آدم، الشيطان أهلكت بني آدم بإيش؟ بالذنوب، فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فبثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون. حينئذ يقولون في أنفسهم أنهم يتقربوا بهذا الهوى الذي هو سيره دين لرب العالمين، نعوذ بالله. وذلك شيخنا بن باز حذر من جماعة الإخوان المسلمين ومن جماعة التبليغ، فقال رحمة الله عليه: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. لا تقول الشيخ شدد، لأنهم في مبدأهم يجيزون غض الطرف عن أهل الشرك وإقرارهم وترك الإنكار عليهم، ويسموا الإنكار عليهم تفرقة، فلا يحبون أن تقول هذا رافضي هذا خارجي، يقول يفرق الناس يصنف الناس، هذه من عباراتهم، يقول فلان يصنف الناس. فقل له حينئذ: التصنيف على قسمين، إن كنت تريد أن يتكلم في تصنيف الناس أهل الجهل أو المبتدئين في العلم أو يخبطون خط عشواء بالهوى فهذا لا يجوز. إن كنت تعني أن صاحب العلم الذي عرف من قرائن والمقالات المتكلم فيه أنه على مذهب الخوارج، على مذهب الصوفية، على مذهب الإخوان، وبين حاله للتحذير منه، فأنت مبطل، لأن هذا فعله الصحابة، فأنت تطعن في الصحابة إذا نهيت عن مطلق التصنيف. أليس ابن عباس على مبدئك قد صنف لكن بعلم؟ فخرج أبو داود بسناد حسن عن ابن عباس قال: لما ظهرت الحرورية قال لي علي: اذهب فناظر هؤلاء. ابن عباس جامع، ابن عباس يصنف الناس، ابن عباس فرق الناس. ليش؟ لأنه قال عن أناس اجتمعت فيهم صفات الخوارج حرورية فقد صنف الناس. هل يرضيك هذا القول؟ طعن في الصحابي. فإذا حرر مسألة التصنيف، كيف تقصد التصنيف؟ لذلك علمنا الإمام مجد محمد الوهاب التفصيل في أماكن الإجمال المهلكة في الدين. يقول: أنا أعبد الله، ما أعبد البدوي. فيأتي الشيخ عبد الوهاب في مثل هذا ونحوه يقول: قل لي كيف عبادة الله؟ هكذا يقول: أنا ترى ما أحب التصنيف. قل: كيف التصنيف؟ ترى أنا ما أحب الجامية. من هم الجامية؟ كيف يقولون؟ يقولون يتكلموا في المشايخ. إيش يقولون؟ وهكذا. هذا التأصيل والتفصيل، يضع النقاط الحروف، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنها. كفرنا بكم. هذا الموحد إبراهيم عليه السلام، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، المداهنة العداوة. اللهم صل عليه وسلم. إذا ذكر الأنبياء فيجب الصلاة عليهم ولا فقط النبي؟ فقط النبي يجب الصلاة عند ذكره، اللهم صل عليه، لأنه قال تدرون البخيل، هل حديث ذكر الأنبياء لم يصلوا عليهم ولا من ذكرت أنا يعني فقط ولم يصلي عليه؟ من ذكرت باقي الأنبياء يقول علماء مستحب، إذا شئت اللهم صل وسلم على إبراهيم، اللهم صل على إبراهيم، كما في الآية في الحديث اللهم صل على محمد الحمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، هذا على الاستحباب. أما النبي على الوجوب، أنه قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقد أخطأ طريق الجنة، نسأل الله العافية. وقال تدرون من البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، رغم أنفه من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبدا حتى تؤمن بالله وحده. إذا لا يجوز أن تكون عداوتك مصلحة، فإذا انتهت المصلحة رجعت تود فلان، بل يجب أن تكون دين عداواتك مع الناس، دين وليس لمصلحة شخصية، أو محبتك لهم دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله، تحب لأنه مقيم دين الله، تبغض لأنه غير مقيم. إذن ليس عندها الجماعة ولاء وبراء، لأنه ما يقولون لهؤلاء إن براء منكم، بل يظهرون لهم المودة، والله نهى عن ذلك. قال تسرون لهم بالمودة؟ نعم. قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي عدو أعظم من الرافضة اللي يسبون الصحابة كلهم ويلعنونهم ويكفروهم ويتهموا عائشة بأنها وقعت فيما حرم الله وتلوث فراشها عياذا بالله، وقد برأها الله فقال إن الذين جاءوا بالإفك. أي عدو أعظم ممن يقول أبو بكر أو عمر في الدرك الأسفل من النار، وفوقه عمر وفوقهم إبليس تحت المنافقين، فكيف تتخذوا جماعة الإخوان المسلمين عدو الله من الرافضة المنافقين الزمان؟ أكذب خلق الله وأفجرهم وأشدهم عداوة للمؤمنين من دون الكافرين، والمتعاونين مع اليهود ضد أهل الإسلام في العراق وغيرها، وجلبوا للعالم المسلم كل شر وكل فتنة، كيف تتخذوهم أولياء وتلقون إليه بالمودة وتثنوا على الخميني وتثنوا على منجزاتهم الفاجرة المجرمة وقد كفروا بما جاءكم من الحق؟ الله المستعان. أليس يلعنون الصحابة؟ أليس قتلوكم أشر قتل إذا تمكنوا؟ أليس إذا كانوا كنتم أقوياء أظهروا التقية والنفاق، فإذا تمكنوا قتلوكم شر قتلة، يربط الرجل من صاحب السنة بيديه شدة ثم يربط في السيارة بشد ما يكون، تكون القتلة كالآتي، ما يضرب الرصاص، تكون القتلة أن تمشي السيارة بأسرع سرعة فيتخبط ذات اليمين يتقطع، هذا من أسهل ما يفعلونه بالمسلم إذا ظفروا. ثم بعد ذلك تسرون لهم بالمودة، ماذا أخذتم منهم؟ فشلتم. إن الله يبغض من ناصر أعداء الله ولا يجعل له نصيب من الفوز والرفعة في الدنيا، بل يخفضه ويبغضه، والحمد لله. ولذلك أرى تبشير الخير في محلات عامة مثل تويتر، كيف جمهور صار من الناس يظهر بغض الإخوان المسلمين سبحان الله بعد أن فضحهم الله عيدي العلماء، ولا زال الناس مغترين من جهلهم، لكن الحمد لله على فضله. فمن عرفهم شيخنا بن باز وشيخنا الألباني وشيخنا بن عثيمين وشيخنا الفوزان وكل كبار علماء الأرض عرفوهم ومقتوه محذروا عنه. يكفي كلمة الشيخ بن باز جماعة الإخوان من جماعة من الفرق الهالكة الذي قال فيها النبي: وستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان مثل ما عليه وصحابي. وقال: ما كان عليه السلف فاتبعهم، لأن متصل قال لشيخنا بن باز: جماعة الإخوان المسلمين يقول تعال معنا، وجماعة التبليغ وجماعة التكفير وجماعة والمظهرين أو الداعين لمذهب السلف، قال: خلك مع الذين يدعون لمذهب السلف، مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، كن معهم. هذه نصية الشيخ بن باز قبل وفاته في مكالمة هاتفية مع رجل اتصل عليه يقول جماعات المعاصرة كلهم يقولون تعال، فقال: خلك مع من يتبع السلف، ما كان عليه النبي والصحابة. هذه وصية عظيمة من الشيخ، يجب أن نتبعها ونستفيد منها من عالم جليل كبير. لا يجوز لنا أن نطعن في رأيه وعلمه بغير حق. قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذه الدعاء من إبراهيم لأستغفرن لك، أقر عليه ولا سدرك عليه؟ فلما تبين في آية أخرى أنه عدو لله تبرأ منه، فهذا قبل أن يعرف. مثل نوح أخذته عاطفة البنوة، ابنه قال: يا ربي إن ابني من أهلي، فبين الرب أنه ما دام مشرك لا تقول إنه من أهلي، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، قراءات. فما دام أنه عمل غير صالح فتبرأ منه، لا تقل هذا إنه من أهلي، إن آل فلان ليسوا بأوليائي. يقول النبي، علمنا النبي التبرؤ من الكفار ومن يواد الكفار. وذلك قال الإمام أحمد أو ذكر البربهاري في شرح السنة: إذا رأيت إنسان يمشي مع صاحب بدعة فكلمه، ينشر البدعة ويلبس، ترى هذا الذي تجلس معه ترى مبتدع، ويظهر البدعة ويلبسها وقال كذا وهذا إثباته وقال كذا وقال كذا، فإذا رأيته بعد ذلك يجالسه فهجره حتى لا ينقل المرض إليك. شوف كيف الشريعة صارت مثل الطب، السنة علماء السنة كالطب، الطب إذا عرفوا في شيء معدي وش يقول لك؟ الحجر الصحي، خلاص يعزله في غرفة وكمامات، ولا يدخل عليه يلبس مدري شلون وينحجب عنه مرة حتى لا جرثوم ينتقل إليه. أصحاب السنة في السنة كذلك، خوفهم على السنة يقول: لا جلس أصحاب الأهواء، وإذا يجلس واحد من أصحاب الهواء وعرفته أنه صاحبها وأثبتت له وبينت له وظل يجلس حتى ينتقل جرثوم منه إليه ثم إليك، حتى هذا لا تجلس معه. الله أكبر. رحمة الله عليهم وحشرنا معهم وجعلنا منهم أئمة الدين كالإمام أحمد وإمام مالك والشافعي والأوزاعي ونبي ذئب وغيرهم من أئمة السنة رحمهم الله. إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد بن حنبل فعلم أنه صاحب بدعة، وحماد بن سلمة ونحوهم من أهل الحديث.